بنعمة ربنا نكمل دراستنا في سفر اللاويين. فاكرين الأسبوع اللي فات درسنا إيه؟ الذبايح. هناخد مراجعة سريعة على الذبايح قبل ما نبتدي في الموضوع بتاعنا النهاردة. إحنا قلنا فيه كام ذبيحة؟ مظبوط، 5. شاطرين. لا ده لازم يبقى فيه جوائز بقى. بصوا بقى، جايزة حلوة لكل واحد فيكم. الظرف ده فيه مجموعة كروت، كل كارت فيه آية. كل واحد كده يصلي ويطلب من ربنا أن يديله الآية اللي ربنا عايز يديها له وياخدها يحتفظ بيها. تفضل. فيه 5 ذبايح، وقلنا أن تنوع الذبايح كان لقصور الذبيحة ومحدوديتها عن أن هي تشرح كل أبعاد الذبيحة الكاملة، ذبيحة ربنا وإلهنا مخلصنا رب المجد يسوع. 5 ذبايح لو أنتوا فاكرين، أول 3 منهم كانوا لربنا، ما لهمش دعوة بالتكفير عن الخطية، كانت ذبيحة المحرقة وتقدمة الدقيق وذبيحة السلامة، وبعد كده الذبيحتين الأخرانيين كانوا خاصين بالإنسان وبالتكفير، ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. ودايما الكتاب يعلمنا، حتى لما شفنا في الوصايا 10، أن الوصايا 4 الأولى كانت عن العلاقة بين الإنسان وربنا، وبعد كده 6 التانيين كانت خاصة بالإنسان. فالثلاثة الأولانيين، ذبيحة المحرقة كانت رضا ورائحة سرور للرب، اللي بيتكلم عن الرب يسوع أن هو لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر. الذبيحة الثانية، تقدمة الدقيق، كان عبارة عن دقيق أبيض ملتوت بالزيت. الدقيق الأبيض بيكلمنا عن القداسة، حياة الرب يسوع اللي مليانة بالقداسة ومعجونة بالزيت اللي هو عمل الروح القدس. الذبيحة الثالثة، ذبيحة السلامة، لأن هو ربنا ليه كل المجد، رب يسوع هو اللي عمل الصلح بين السمائيين والأرضيين لأنه هو سلامنا. بعد كده الذبيحتين الأخرانيين، ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم. ذبيحة الخطية بتخص بالخطايا اللي احنا بنغلط بيها تجاه بعض، وذبيحة الإثم اللي بيننا وبين ربنا. ذبيحة الخطية بيقول لنا لأنه هو حمل هو نفسه خطايانا في جسده. وذبيحة الإثم يقول لنا مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. في أي أسئلة في الذبائح قبل ما ندخل على الأعياد؟ طيب، الأعياد اليهودية في 7 أعياد، هما عيد الفصح وعيد الفطير وعيد البكورة وعيد 50 وعيد الأبواق أو الهتاف، يوم الكفارة وعيد المظال. 7 أعياد، و7 زي ما احنا عارفين في الكتاب رمز الكمال. هناخد النهاردة 6 أعياد منهم، والعيد السادس هنخليه لو أحيانا الرب وعشنا واداني العمر والصحة وتأنى في مجيئه ليوم جمعة ختام الصوم، هناخد عيد اللي هو يوم الكفارة، نظرا لأهميته وتطابقه الكبير جدا مع يوم الجمعة العظيمة، عشان لما نبقى داخلين على يوم الجمعة العظيمة نبقى فاهمين إيه القصد الأزلي اللي ربنا كان بيجهزه لينا في الكفارة. تعالوا نشوف الأعياد اليهودية الثلاثة 7، بيتقسموا 7 مجموعات. المجموعة الأولى بنسميها أعياد الربيع، بيجي أولهم عيد الفصح يوم 14 نيسان. يوم 14 نيسان ده بيجي في أواخر مارس أو أوائل أبريل. يجي بعديه على طول تاني يوم 7 أيام عيد اسمه عيد الفطير، وهنتكلم عن كل واحد منهم بالتفصيل. عيد الفطير ده بيبقى 7 أيام، وبعد كده بيجي عيد اسمه عيد الباكورة. عيد الباكورة ده بيجي في نص عيد الفطير بالضبط بعد 3 أيام من عيد الفصح. وهنفهم عيد الباكورة ده أول ما زرعت القمح تنبت تبقى لسه خضرة، لسه ما بقتش جاهزة للحصاد، يجي صاحب الغيط بالمنجل بتاعه ويروح واخد حزمة ورايح بيها للكاهن يرددها أمام الرب. نحسب من عيد البكورة 7 أسابيع، وفي اليوم 50، يعني 50 يوم من عيد البكورة بالضبط يجي عيد اسمه عيد 50، وده اللي بيتقدم فيه برضو بكورات الدقيق، بكورات الغلة، بكورة الحصاد، وهنشوفه بعد شوي. المجموعة الثالثة بقى بتيجي بعديها بحوالي 3 شهور ونص أو 4 شهور. عيد الفصح بيجي في بداية السنة الدينية اليهودية، عيد الأبواق بيجي في أول تشري اللي هو الشهر 7، وكان ده بداية السنة المدنية عند اليهود. ففي بداية الشهر 7 في أول شهر تشري يجي يوم عيد الأبواق، وبعد كده يوم 10 من نفس الشهر يجي عيد الكفارة، ويوم 15 من الشهر نفسه يجي عيد المظال ويحتفلوا به لمدة 8 أيام. نظرا لأن الأعياد فيها عمق كتير جدا، لكن اللي يهمني أن احنا نعرف، طب وانا يهمني ايه؟ معناها ايه بالنسبة لي؟ دي أعياد بتاعت اليهود، احنا مش بنعيدها دلوقتي، احنا ليه هنقعد نقرأ ونفهم فيها؟ فاحنا هنشوف الأعياد من منظور العهد الجديد، لأن دي كان تدبير خطة الله للخلاص من الأول. يمكن اليهود معظمهم كانوا بيمارسوها كأعياد يهودية، فاحنا هناخد بسرعة شديدة جدا ايه العيد ده كان بيحصل فيه ايه من وجهة نظرهم، لكن هنركز على بعض النقط مش على كلها نظرا لكثرتها، معناها ايه بالنسبة لنا من منظور العهد الجديد. ده صورة النتيجة بتاعة الأعياد اليهودية. هنلاقي أول واحد هنا اللي هو الباسوفر، عيد الفصح، وبعد كده بيجي unleavened bread اللي هو عيد الفطير، وفي النص بتاع unleavened bread بيجي عيد البكورة، ويجي يحسب 50 يوم يوصل لغاية عيد 50 أو بيسموه عيد الأسابيع أو البنتكوست. وبعد كده في بداية الشهر 7 شهر تشري عيد الأبواق أو الترومبت، وبعديه على طول عيد الكفارة يوم 15 الأتونمنت، وبعد كده عيد المظال التابرناكل، وعيد المظال 8 أيام زي ما قلنا ينتهي بيوم بيسموه اليوم العظيم من العيد. دول الأعياد اللي ذكرهم الكتاب، لكن اليهود ضافوا عليهم عيدين، عيد البوريم. عيد البوريم ده نقرأ عنه في سفر إستير، لما شعب الله نجا من يد همان، فكل اليهود احتفلوا بعيد سموه عيد البوريم. عايزين نشوف ايه معنى الأعياد. الرب أمر الشعب في القديم أن الشعب كل الناس تظهر قدام ربنا 3 مرات في السنة، عشان كده شفنا احنا أن الأعياد مقسمة على 3 مجموعات. ما كانش ينفع لليهودي أن هو يعيد بعيد عن الهيكل، ولو حضراتكم تفتكروا في بداية الدراسة بتاعتنا لما تكلمنا عن انقسام المملكة الشمالية عن المملكة الجنوبية، جه يربعام في المملكة الشمالية قال لك بس ده 3 مرات في السنة اليهودي لازم يظهر قدام ربنا في العيد في أورشليم. طب أنا أعمله لهم هياكل وأقول لهم إيه؟ أنتوا تعبدوا هنا في السامرة وفي كل منطقة المملكة الشمالية. فكانت العيد كأنه موعد ما بين الرب وما بين شعبه، بيقول لهم أنا بحبكم وأنا عايز أتقابل معاكم. فالعيد ده فرصة مش بس الاحتفالات والزينة والمظاهر، لكن فرصة لقاء مع الرب. وإحنا صغيرين في المدرسة كانوا يعلمونا في الكريسماس، يقولوا لنا في عيد الميلاد ما تبصش على وليد المزود اللي محطوط في المزود اللي احنا عاملينه في قدام الشابل بتاع المدرسة، بص على وليد المزود اللي هيتولد في قلبك انت. فلازم يبقى نظرتنا لكل الأعياد، العيد ده ربنا عمل لي فيه ايه؟ ده معاد بيني وبين ربنا علشان اقعد معاه واتمتع بيه. التقديمات كمان كلها كانت بتتقدم قدام الرب، لأن الاحتفال احتفال بلقاء الرب، ومن ناحية تانية علشان ما يروحوش يعملوا زي الوثنين ويذبحوا أي ذبائح أو يرفعوا على أي مذابح غريبة. عدد الأعياد 7، وقلنا ده بيشير للكمال، وتتشكل الأعياد في 3 مجموعات رمز للروح القدس، وهنشوفها حالا. المجموعة الأولى اللي هي عيد الفصح وعيد الفطير وعيد البكورة بتكلمنا عن الابن، بتشير للابن لأنه هو فصحنا. وفي كرونسوس الأولى 5-7 3 أعياد يمكن واضحين، بيقول إذ نقوا منكم الخميرة العتيقة، كلمنا عن الفطير، الفطير مفهوش خميرة، لكي تكونوا عجينا جديدا كما إنكم أنتم فطير. يبقى الفطير اللي كان بيتعمل زمان اللي هي هنتكلم عليها حالا، أنتم فطير لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. يبقى المجموعة الأولى بتكلمنا عن عمل الابن لأنه هو فصحنا. المجموعة الثانية فيهاش غير عيد واحد اللي هو عيد 50، وعلى طول حضراتكم عارفين يوم 50 البنتكوست وحلول الروح القدس، فبيشير إلى أقنوم الروح القدس بعد ما أتم الابن عمله الكفاري على الصليب وقام وصعد في السماء، أرسل روحه القدس علشان يكون الكنيسة، زي ما بيقولوا ها أنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وجه كمل لنا القصة معلمنا لوقا في بداية أعمال الرسل، أن الرسل كانوا مجتمعين في العلية منتظرين موعد حلول الروح القدس. المجموعة الثالثة والأخيرة عيد الهتاف وعيد الكفارة وعيد المظال بتخص بمجد الآب، بتكلمنا عن المجد الآتي، بتتكلمنا عن آخر الأيام، بتكلمنا عن ملك ربنا السعيد لما نروح في الأبدية وفي المظال الأبدية. عشان كده بيورينا عمل المسيح، مات علشاننا، ادانا الكفارة، طهرنا، جه الروح القدس بعمله ادانا حياة القداسة معاه، كل ده بيجهزنا للأبدية السعيدة في حضن الآب. تعالوا نشوف العيد الأول، عيد الفصح. نقرأ بسرعة مع بعض، احفظ شهر أبيب واعمل فصحا للرب إلهك، لأنه في شهر أبيب أخرجك الرب إلهك من مصر ليلا، فتذبح الفصح للرب إلهك غنما وبقرا في المكان الذي يختاره الرب ليحل اسمه فيه. لا تأكل عليه خميرا، 7 أيام تأكل عليه فطيرا خبز المشقة، لأنك بعجلة خرجت من أرض مصر لتذكر يوم خروجك من أرض مصر كل أيام حياتك، ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك 7 أيام، ولا يبت شيء من اللحم الذي تذبح مساء في اليوم الأول إلى الغد. لا يحل لك أن تذبح الفصح في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك، بل في المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه. يعني تذبحش في أي حتة. هل هناك تذبح الفصح مساء نحو غروب الشمس في ميعاد خروجك من مصر، وتطبخ وتأكل في المكان الذي يختاره الرب إلهك، ثم تنصرف في الغد وتذهب إلى خيامك 6 أيام تأكل فطيرا، وفي اليوم السابع اعتكاف للرب إلهك لا تعمل فيه عملا. في الفقرة دي ادلنا 3 شروط مهمة للعيد. أول حاجة احفظ شهر أبيب، وهنعرف حالا ليه خلى الشهر ده بداية السنة الدينية. تاني حاجة ما تذبحش في أي حتة، هو الخروف الدبح أول مرة بس وهم طالعين، في كل واحد دبحه في بيته، لكن بعد كده قال لهم تذبحوا في الخيمة أو في الهيكل. تالت حاجة لا يرى عندك خمير، وأكد عليها وهنعرفها بالأكتر لما نخش على عيد الفطير. عيد الفصح بالعبري اسمه بيساخ أو عبور أو اجتياز، وبالإنجليزي اسمها باسوفر، وده أول عيد أو أول موسم للرب. يبتدي الرب في أول هذا الأصحاح إن هو يقول لموسى أنك هتغير التقويم وحساب السنة عشان يبقى شهر أبيب اللي هو الشهر السابع حسب التقويم المدني، زي ما بنتكلم كده شهر مدني والسنة المدنية والسنة الدينية، وده الشهر اللي ذبح فيه الخروف، ده يبقى أول شهر في السنة الدينية. وفي 10 من الشهر ده ربنا أمرهم أن كل واحد ياخد لكل بيت خروف صحيح بلا عيب عمره سنة مكتمل النمو مش عجوز، ويحفظوه 4 أيام في بيوتهم. كل ده الطقس اليهودي بيتعمل إيه. بعد كده يذبحوه في غروب اليوم 14 وياخدوا من دمه على نبات اسمه الزوفة، وياخدوا من نبات الزوفة ده ويحطوا على القائمة العليا والتباتين على شكل كده زي الصليب، ويدخلوا كلهم جوه البيوت ويأكلون الخروف مشويا بالنار مع فطير أي خبز بدون خمير أو أعشاب مر وأعشاب مر، يأكلوه بعجلة وهم واقفين ومنطقين أحقاقهم ومستعدين للسفر عشان كانوا هيطلعوا من أرض مصر. يأكلوه كله مع رأسه وأكارعه وجوفه ولا يبقوا منه شيئا للصباح، وأوصاهم ألا يخرج منهم أحد خارج بيته باب بيته، لأن الرب يجتاز في هذه الليلة ويهلك كل بكر في أرض مصر، ولكنه يعبر عن البيت الذي رش عليه الدم. ده الطقس اليهودي بتاع العيد. تعالوا نشوف إيه معناه من وجهة نظر العهد الجديد. الشهر ده يكون لكم رأس الشهور، بداية حياتنا، بداية تقويمنا هو قصة خلاصنا. المسيح بفدائنا على الصليب كانت هي دي البداية. حتى أحد التأملات الجميلة في الإنجليش كلمة history تاريخ، بيقولوا إن هي منقسمة إلى جزئين، his story لأن هو قسم التاريخ لما قبله ولما بعده. عشان كده شهر أبيب كانت بداية الشهر السنة الدينية، يوم كفر عنهم الخروف عايز يقول لنا هي دي بداية حياتكم الجديدة بموت المسيح على الصليب. في العاشر من الشهر يأخذونه. طب يا رب لما هو الموضوع مهم للدرجات دي إن أنت هتخلي ده أول الشهور، طب ما أنت هتنقل الخروف في اليوم العاشر وتخليه في البيت ويقعدوا يفحصوا فيه 4 أيام والذبح في اليوم 14. طب وما التقويم ابتدي من أول الشهر ليه؟ لأن التقويم ابتدى مش من الصليب بل من ميلاد الرب يسوع. نكمل بعد كده، في العاشر من الشهر يأخذونه لكم وتكون تحت الحفظ إلى اليوم 14 من الشهر. 4 أيام حاطين الخروف في البيت بيفحصوه زي ما كان رب المجد يسوع من ساعة ما دخل أورشليم، ورؤساء الكهنة والكتب والفريسيين بيحاوروه وبيحاولوا يمسكوا عليه غلطة ولم يقدروا أن يمسكوا عليه أي خطأ. في اليوم 4 من العشر من هذا يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل. شفنا في حياة الرب يسوع محاولات كتيرة جدا لقتله وكلها فشل، لم يسمح ليهم أن هي تحصل. على حسب الترتيب الإلهي منذ الأزل لازم يذبح في اليوم 14، وحتى كانوا عايزين يتحاشوا ان هم يعملوا الحكاية دي قبل الفصح بتاعهم، لكن ما كانش ممكن إلا ان يتم المكتوب. كل شيء بمنتهى الدقة. ليه يوم 14 من الشهر؟ الشهر اليهودي شهر قمري، واليوم 14 ده اكتمال القمر. لما اتولد الرب يسوع اتولد في مزود محدش عارف بيه، وابتدى في خدمته وابتدى ينتشر ويدهو لغاية ما وصل لقمة هذه الخدمة على الصليب في اليوم 14. بعد كده بيقول لنا إذا كان البيت صغير على أن هو يبقى كفاية لشاه واحدة، ممكن تيجي أنت وجارك وتجيبوا شاه وتذبحوها مع بعض وتاكلوها في الفصح. طب كويس، بيت فيه 2 والبيت اللي جنبه فيه 3، الخروف كبير علينا، طب تعالى يا عم فلان هنقعد مع بعض ونذبح خروف الفصح مع بعض وناكله مع بعض. طب ولو البيت كبير نجيب خروفين؟ قال لك لا، ما قالش كده الكتاب. ليه؟ لأن الخروف رمز للمسيح وهو كافي للجميع، لكن احنا أقل من كمالات السيد المسيح، فممكن نجتمع كلنا وفي نفس الوقت فيها سر الشركة. ياخدوا من الدم ويجعلوه على القائمتين والعتبة العليا بالنبات اللي هو الزوفة، زي ما بيقول في المزمور طهرني بزوفاك فأطهر، ده إشارة للصليب. ويترش الدم من الخارج لأن كان الحكم بالقضاء بالموت على كل الأبكار، فكان لازم الملاك يعدي ويشوف علامة الدم على الأبواب، وكان لازم يبقى كل أهل البيت جوه. طب ما خلاص، ما أنا رشيت الدم والملاك، ما هعرق يعني، هو الملاك هيغلط فينا، ما عارف فلان ومراته وولاده هم دول اللي موجودين في البيت. لا، أصل مش بمزاجك، أنت مش هتنجو بأعمالك، أنت مش هتنجو بأنك حطيت، خدوا بالكم، مش عمل مش فعل، ده احنا بننجو بدم المسيح. فأنت لازم وجودك داخل البيت معناه ضمنيا خضوعك لهذا القانون الإلهي وقبولك لكفارة المسيح على الصليب، الخلاص باستحقاقات الدم فقط. يأكلونه في تلك اللحم، في يأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة. كل ده بيكلمنا على آلام الرب يسوع وأن هو مشوي، ده دليل على آلام النار الإلهية زي ما قلنا عليها قبل كده اللي تألم بها الرب يسوع، وحذرهم أن هم يأكلوه مطبوخ. أن هي الحكاية مش أؤمن أن يعني حرام ونقعد نمصمص في شفافنا، لا ده احنا لازم، هي مش ريسبي ان هو يتعمل مشوي، لا ده احنا بنؤمن ان دي آلام كفارية اتدفعت عننا. يأكلوه على أعشاب مرة، ده بيرمز للحياة التوبة وإدانة الخطية. والفطير دايما احنا عارفين الخمير بيرمز للشر، فالفطير الخالي من الخمير ده بيكلمنا عن حياة القداسة. تأكلونه رأسه مع كارعه وجوفه ولا تبقوا منه إلى الصباح والباقي منه إلى الصباح تحرقونه. طب ليه بتقول لنا ناكل الحاجات دي كلها؟ أصل المسيح مليان بالبركات، عايز يبقى ليا فكر المسيح، عايز يبقى ليا قلب المسيح، عايز أعمل أعمال السيد المسيح، عايز أمشي على خطوفه. بيقول له تأكله كله، طب وليه ما بقيش منه لتاني يوم؟ وأناش ضمني أن أنا هعيش لتاني يوم، عايز اخد واشبع منه، ولو والعمر كله مش هيكفي علشان اشبع واعرف من حلاوه ربي واليه. ليه ما فيش اي تقديمات في العيد ده بالذات غير تقدمه خروف الفصح؟ لان الفصح ده مختلف، الفصح ده حاجه ربنا مقدمها لك مش انت اللي بتقدمها، مقدم ليك من الله لكي يعبر بيك من ارض مصر وارض العبوديه من الخطيه، مقدم ليك عشان يحولك من عبد الحر، مقدم ليك من ربنا علشان تشبع وتتغذى وتستعد لرحلة سفر مش لأرض ميعاد بل لأورشليم السمائية. تعالوا بقى نشوف عيد الفطير. 7 أيام تأكلون فطيرا، اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم، فإن كل من أكل خميرا في اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل. ياه للدرجة دي، دي يبقى ليها معنى خطير. ويكون لكم في اليوم الأول محفل مقدس وفي اليوم السابع محفل مقدس، لا يعمل فيهما عمل إلا ما تأكله كل نفس. يعني أول يوم وآخر يوم في الشغل غير الأكل اللي أنت بتجهزه. وتحفظون الفطير لأن في هذا اليوم عينه أخرجت أجنادكم من أرض مصر، فتحفظون هذا اليوم من أجيالكم فريضة أبدية. في الشهر الأول في اليوم 14 من الشهر مساء تأكلون فطيرا إلى اليوم 21 من الشهر مساء، 7 أيام لا يوجد خمير في بيوتكم، فإن كل من أكل مختمرا تاني تقطع تلك النفس من جماعة إسرائيل الغريب مع المولود في الأرض. لا تأكلوا شيئا مختمرا في جميع مساكنكم تأكلون فطيرا. عيد الفطير أو الخبز الغير مختمر، العيد ده بيجي مباشرة بعد عيد الفصح، ومن كتر ما العيدين دول مرتبطين جدا ببعض كان في ذهن اليهودي هم مرتبطين أن هم كانوا طالعين مستعجلين، لفوا العجين صروه وطلعوا به بسرعة، فالعجين ملحقش يختمر، لكن هو كان ليها معنى أعمق من كده. عشان كده نلاقي في أجزاء كتيرة من الكتاب يختلط عيد الفصح مع عيد الفطير كأنهم عيد واحد، زي ما بيقول لنا في إنجيل معلمنا لوقا، في أول أيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين أين تريد أن نعد لك الفصح؟ السمة المميزة لعيد الفطير إن مفهوش خمير نهائيا من كل بيوت إسرائيل طول فترة العيد، تحذير شديد ومتكرر من أن أي حد يأكل خمير يقطع من شعبه. مدة العيد ده أسبوع يلي عيد الفصح، يبتدي وينتهي بيومين، أول يوم وآخر يوم عطلة، محفل مقدس لا يعمل فيهم أي عمل، وتتقدم محرقات وقود للرب طول الأسبوع، وفي وسط الأسبوع يتتقدم حزمة أول الحصاد أو عيد البكورة. التقديمات في هذا العيد 14 طور، 7 كباش، 49 خروف، 7 تيوس ماعز، بالإضافة للتقدمة اليومية. ده بس عشان يبقى عندكم فكرة تركزنا على المعنى. الخمير دايما في الكتاب يشير للشر، في متى مثل الست اللي أخذت خميرة وخبأتها في ثلاثة أقيال دقيق، رب يسوع قال لهم كذا مرة تحرزوا من خمير الفريسيين، وهم فهموا أن هم بيقول لهم مش على خمير الخبز، لا ده بيكلمهم عن التعليم الفريسيين والصديقيون، وكانت واضحة في الويلات اللي نطق بها الرب عليهم وأوصاهم كذا مرة أن هم يحترزوا منها. مدلولات العيد، اختفاء الخمير من البيوت نهائيا. لازم كان بعد الفصح يكون فيه تنقية من أي صورة من صور الخطية. كل اللي فات ده بيفهمنا أن هو الفترة اللي جاية دي فترة تقديس كامل، عشان كده ما فيش وجود للخمير في البيت. اقترن عيد الفصح عيد الفطير بعيد الفصح، علشان المسيح فصحنا هو اللي ادانا حياة القداسة. القداسة دي احنا ما عملناهاش، هو بموته على الصليب أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. فعايز يكلمنا في عيد الفطير ده، خدوا بالكم أنا مش بس كفرت عن خطاياكم، لا ده نديتكم حياة جديدة طاهرة نقية مليانة بالقداسة. مدة العيد 7 أيام، رمز للكمال، كمال القداسة والطهر. تبتدي بالصليب وفي نصها بنشوف القيامة. يبتدي العيد وينتهي بمحفل مقدس، وهي دي الحياة السعيدة اللي ربنا بيجهزنا ليها، بيدينا منها هنا بس إيه لمحة، عربون للحياة الجديدة. ما يعملش أي شغل في أيام المحفل المقدس، لأن العيد ده أو الفترة دي أنت مش بتعمل، ده ربنا هو اللي عمل وادالك الخلاص ده، وعمل المسيح هو الذي يقدسك بالتمام. تحذير شديد جدا وتهديد بالموت وبالقطع من الشعب لأي حد يكون عنده خمير في البيت، لأن الخميرة كانت هي سبب المشاكل كلها اللي وصلتنا لكده، هي الخطية اللي وصلتنا لكده، فكان لازم الخطية تتشال بالكامل. بيكلمنا الفطير الخالي من الخمير عن حياة التقوى والقداسة، كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضينة اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة، لكي تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشر. أهمية العيد ده، جه بعد الفصح الصليب بيكلمنا عن القداسة، لأن سيد المسيح زي ما متعودين أن معلمنا بولس الرسول هو أحسن واحد بيشرح لنا كل المعاني دي، لأنه بيقول إيه؟ الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. والتغيير ده تغيير احنا واخدين بس زي ما قلت لحضراتكم عربونه دلوقتي، لكن في الأبدية. بيقول أيها الأحباء، معلمنا يوحنا، إن الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، لكن نعلم إنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. عرفتوا بقى لي ما فيش فطير؟ لأن احنا هنبقى شكلنا إيه؟ على صورته هو، أي مجد وأي قداسة وأي طهر. ندخل بقى على عيد البكورة. كلم الرب موسى قائلا، كلم بني إسرائيل وقل لهم متى جئتم إلى الأرض التي أنا أعطيكم وحصدتم حصيدها، تأتون بأول حزمة حصيدكم إلى الكاهن فيردد الحزمة أمام الرب للرضا عنكم، في الغد السبت يرددها الكاهن، وتعملون يوم ترديدكم الحزمة خروفا صحيحا حوليا محرقة للرب، وتقدمته 20 من الدقيق ملتوت بزيت، وقودا للرب رائحة سرور، وسكيبه ربع الهين من خمر، وخبزا وفريكا وسويقا، لا تأكلوا فيه إلى هذا اليوم، لا تأكلوا إلى هذا اليوم عينه، إلى أن تأتوا بقربان إلهكم فريضة ظهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم. عيد البكورة اللي قلت لكم لسه القمح أخضر، وخد بالمنجل بتاعه حزمة ووداها للكاهن، عشان كده بتسمى حزمة أول الحصاد لسه القمح ما نضجش، وياخدها يديها للكاهن ويرددها أمام الرب، يرددها يعني يمسكها كده ويهزها قدام ربنا. ده تالت عيد في الأعياد المجموعة الأولى. ورقم ثلاثة دايما بيفكرنا بالقيامة، قبر ودفن وفي اليوم الثالث قام. ومن يوم القيامة 50 يوم بالضبط يجي عيد الـ50، عيد حلول الروح القدس، وده بيعتبر بالنسبة لليهود أول الأعياد الزراعية. يرتبط العيد ده بدخول الشعب أرض الموعد. العيدين الأولينيين دول احتفلوا بيهم وهم في البرية وهم في مصر وهم طالعين في السكة، بس دول العيدين اللي كانوا بيحتفلوا بيهم. باقي الأعياد من هنا لغاية باقي كل الأعياد ما احتفلوش بيها غير لما دخلوا أرض الميعاد، باستثناء عيد الكفارة. عيد الكفارة احتفلوا بيه في البرية، مظبوط. التقدمة دي كان خروف وحزمة القمح ودقيق ملتوت بزيت. حزمة الدقيق أول الحصاد تشير إلى شخص المسيح القائم من الأموات، بكورة الأموات. هو حبة الحنطة اللي دفنت في الأرض ولما طلعت أزهرت وقدمت شجرة كبيرة. ارتبطت الحزمة دي بدخول الشعب وامتلاكهم أرض الموعد واستقرارهم فيها. فبيكلمنا عن الاستقرار في الغد السبت عن القيامة. بتقول لنا إيه أول حزمة في الحصاد؟ أو يعني إيه قيامة المسيح بالنسبة لنا؟ قيامة المسيح بالنسبة لنا تعلن أن ذبيحته قد قبلت من الله، برهان على أنه ابن الله، عكس الموت الأبدي والجسدي اللي احنا وقعنا فيه. بقيامة الرب يسوع من الأموات صار رأس للكنيسة، وبقيامته من الأموات صار رأساً لجنس جديد للجنس البشري. والقيامة هي أساس شفاعته لأجلنا، وبدون القيامة ما كانش ممكن أن احنا ناخد الروح القدس. وفي قيامة الرب يسوع إعلان ودليل وبرهان على قيامتنا احنا كمان. يبقى نلخصهم، قيامة المسيح أن ذبيحته قبلت من الله، برهان أنه ابن الله، نقيض للموت الروحي والجسدي اللي كنا فيه، رأس للكنيسة، رأس للجنس الجديد، أساس شفاعته لأجلنا، أساس إرسال الروح القدس، وبرهان لقيامته. عيد الـ50 بقى، ثم تحسبون لكم من غد السبت من يوم أتيانكم بحزمة الترديد 7 أسابيع تكون كاملة إلى الغد السبت 7، تحسبون 50 يوما، ثم تقربون تقدمة جديدة للرب من مساكنكم، تأتون بخبز ترديد 2 رغيفين يكونان من دقيق، ويخبزان خميرا بكورة للرب إلى آخر. تعالوا نشوف إيه عيد الـ50 أو عيد الأسابيع أو بالعبري كانوا يسموه باكورة أو الباكورة. بيجي عيد الأسابيع أو عيد الـ50 بعد تقديم حزمة أول الحصاد، باخد من نفس الزرعة اللي اتزرعت دي واجيب منها علشان أخبز الرغيفين اللي هيتقدموا في يوم الـ50. حسب التقليد اليهودي بيعتبروه برضو يوم احتفال بتسليم الشريعة لموسى، مرتبط ارتباط أساسي بعيد الباكورة، لأنه بيتحسب 50 يوم منه. وزي ما قلنا حزمة القمح اللي تقدمت في الباكورة هي نفسها الزرعة اللي اتعمل منها الرغيفين المحصودين، وكان بيتقدم شكر ربنا على الحصاد اللي قدمهم. رغيفين مخبوزين من دقيق فيهم خمير، وبتتقدم معاهم التقديمات بتاعتهم. تعالوا نشوف ايه مدلولات العيد. زي ما قلنا الرغيفين مخبوزين من نفس الحزمة اللي تقدمت في الباكورة. الرغيفين كمان اسمهم باكورة، لأن المسيح أيضا بكورة الراقدين وهو بكر الخليقة الجديدة. ليه رغيفين؟ اليهود والأمم بسبب عمل الروح القدس وحد الاثنين. طب وإيه حكاية الخمير؟ قال لك أصل الكنيسة رغم أن المسيح بموته وبقيامته قدسنا، لكن لسه في جسدنا موجودة الخطية. فاليهود والأمم الاثنين اللي بيكونوا الكنيسة الجديدة ده لسه موجود جواهم الخمير بتاع الخطية إلى أن نعتق منها لما نروح السماء. ارتباط العيد بالأعياد السابقة ليه؟ أن الفصح كان الصليب الذبيحة، الفطير حياة النقاوة والقداسة، البكورة الرب القائم من الأموات، يجي الخمسين حلول الروح القدس. أدي ترتيب الكنيسة، اتصلب وقبر وقام، ادانا حياة القداسة وأرسل لنا الروح القدس اللي احنا عايشين فيه. يجي بعد كده المجموعة الثالثة وهي عيد الأبواق وعيد أو عيد الهتاف في الشهر السابع في الأول من الشهر، دي بداية السنة المدنية عند اليهود. يكون لكم محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعملوا، يوم هتاف بوق يكون لكم، تعملون محرقة رائحة سرور للرب، ثورا واحدا ابن بقر وكبشا واحدا وسبعة خراف حولية صحيحة، وتقدمتهن من دقيق ملتوت بزيت، ثلاث أعشار للسور وعشرين للكبش وعشرا واحدا للخروف من سبعة الخراف رائحة سرور للرب. كان اسمه عيد الهتاف أو هتاف البوق أو بالعبري تروعة. عيد الهتاف وعيد الأبواق ده كان عيد بياخدوا بيه قرون الكباش ويهتفوا بيها، وكانت القرون دي اسمها شوفار، وكانوا الكهنة يبوقوا في العيد من غروب الشمس اليوم السابق للعيد لغاية شروقها في اليوم التالي، وكان مسموح لأي حد من الشعب أن هو يبوق في أي مكان في البلاد تعبيرا عن العيد، إلا إذا جه العيد يوم سبت ما يصحش الهتاف بالبوق غير في الهيكل بس. وكان الهدف من الهتاف دعوة بني إسرائيل، يلا بقى تعالوا علشان هنجتمع نحتفل أمام الرب. فالسمة المميزة للعيد ده في صوت بوق جامد وفي فرحة وفي هتاف. يقول لكم إيه ده؟ بوق وفرحة وهتاف، يفكركم بحاجة؟ بالظبط، مظبوط. التقدمة بتاعت العيد أنا ممكن لو حبيتوا أحط لكم الحاجات دي على الويب سايت وتبصوا عليها. احنا عايزين نشوف يعني إيه بوق في الكتاب. البوق في الكتاب المقدس إعلان للفرح والنصر والتسبيح، وبيبقى برضو للإنذار عن الحرب أو حاجة مهمة هتحصل، أو إعلان تعالوا هنتجمع فيه قرار هام هيتعمل أو فيه إعلان مهم، فمعناه فرح أو حرب أو حدث هام هيحصل. طب إيه اللي بنستفيده من العيد ده؟ بيكلمنا من لي عن الفرح والاستعداد زي ما حضراتكم قلتوا، بيفكرنا بالبوق الأخير. نيجي بقى اليوم الكفارة العظيم اللي هو يوم كيبور، وده يوم كان اليهودي ممنوع عليه منعا باتا القيام بأي عمل. وبعد إذنكم أنا هأجل العيد ده نظرا لأهميته القصوى لغاية يوم جمعة ختام الصوم بنعمة ربنا، لأنه ده بيفكرنا بيوم الجمعة العظيمة. وبالمناسبة يعني يوم الكفارة العظيم ده لو حضراتكم تعرف تكروا كان يوم 6 أكتوبر 73 عشر رمضان اللي أعلننا فيها الحرب على إسرائيل، وكان ده تخطيط حرب علشان نهجم عليهم في وقت هم بالظبط. آخر عيد بقى علشان نختم به عيد المظال، أما اليوم 15 من الشهر ففيه عندما تجمعون غلة الأرض تعيدون عيدا للرب 7 أيام، في اليوم الأول عطلة وفي اليوم الثامن عطلة، وتأخذون لأنفسكم في اليوم الأول ثمر أشجار بهجة وسعف نخل وأغصان أشجار غبياء وصفصاف الوادي، وتفرحون أمام الرب إلهكم 7 أيام تعيدونه عيدا للرب 7 أيام في السنة فريضة دهرية في أجيالكم، في الشهر السابع تعيدونه في مظال تسكنون 7 أيام. كل الوطنيين في إسرائيل يسكنون في المظال لكي تعلم أجيالكم أنني في مظال أسكنت بني إسرائيل لما أخرجتكم من أرض مصر أنا الرب إلهكم. طلعوا من أرض مصر عايشين في خيام 40 سنة، فييجوا كل سنة في العيد ده يسيبوا بيوتهم ويعملوا خيام حوالين الهيكل أو الخيمة قبل ما يتبني الهيكل ويسكنوا فيها. بيسموه عيد المظال أو عيد الجمع. يبتدي العيد في اليوم 15 من الشهر السابع، يستمر 7 أيام، اليوم الثامن يتضاف ليها عطلة واعتكاف، وفي خلال السبعة أيام تقرأ التوراة بأكملها على مسامع الشعب، وبيتسم العيد بالفرح الشديد والتقدمات الكثيرة للفقراء. من مراسم العيد عند اليهود اضاف لها حاجتين جداد بعد السبت: إنارة صاحة دار النساء بمنارتين عاليين تحمل كل منهم أربعة مصابيح كبيرة تلقي نورها على الهيكل والساحة. ساحة النساء هوريكم الصورة حالا، ويمكن هو ده اللي أشار عليه الرب وهو بيتكلم في اليوم الأخير في العيد وبيقول أنا هو نور العالم. وكان في دي زي ما حضرتكم شايفين دي ساحة دار النساء الجزء الخارجي من الهيكل، وكان المسيح بيبقى واقف قدام الهيكل هنا على السلم وبيوعظ. الحاجة التانية اللي اضافت للعيد بعد السبت إن كان يجي رئيس الكهنة يطلع برا لبركة سلوام وياخد أبريق من ذهب يملاه مية ويدخل به من باب اسمه باب الماء، ده أحد أبواب أورشليم، ويكب المية في الهيكل وتنزل على السلالم. ده منظر خريطة لمدينة أورشليم، دي بركة سلوام وده باب الماء. ياخد الكاهن المية من هنا ويدخل من الباب ده لغاية الهيكل، وشايفين السلالم دي غالبا كان الرب يسوع واقف في المنطقة دي وبيقول لهم في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. مدلول العيد في ضوء العهد الجديد أنه بيكلمنا عن التمتع بكل بركة روحية. كل الترتيبات اللي حصلت دي كلها ربنا بيجهزنا، جهز العالم كله الأول للإنسان والإنسان وقع، فبعد كده أخذ كل الترتيبات دي علشان يجهزه تاني، مش إن هو يرجع لجنة عدن شرقا، ده يرجع لمكانة أعلى وأعظم من اللي حتى كان فيها قبل كده. ويبتدوا بالتهليل والتسبيح والمزامير، يحتفلوا بالعيد ويقروا التوراة كلها. البعض الاستخولوجي أو الأخروي للعيد إن هم العيد ده بيجهز الشعب لاستعلان مجد الله اللي هو بيتكلم عنه بولس الرسول في أفسس 1:10، تدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح، وبنقرأ عنها في سفر عموس: ها أيام تأتي يقول الرب يدرك الحارث الحاصد ودائس العنب بادر الزرع، وتقطر الجبال عصيرا وتسيل جميع التلال، وأرد سبي شعب إسرائيل فيبنون مدن خربة ويسكنون ويغرسون كروما ويشربون خمرها ويصنعون جنات ويأكلون أثمارها وأغراسها في أرضهم، ولن يقلعوا بعد من أرضهم التي أعطيتهم قال الرب إليك. دي الأعياد، وهناخد ملخص بقى عشان نفتكر. هما سبع أعياد، أول عيد فيهم اللي هو عيد الفطير، عشان بس يبقى معانا كلمة واحدة نفتكر بها العيد، عيد الفصح، المسيح فصحنا. وأنا حطت لكم ريفرنس لكل واحدة من العهد الجديد في كورنثوس الأولى 5:7. عيد الفطير بيتكلمنا عن قداسة المسيح، ونلاقيها في نفس الأصحاح في العدد اللي بعده على طول. وبعد كده يجي بعديها عيد البكورة، يكلمنا عن المسيح بكورة الراقدين، ونقرأ عنها في كورنثوس الأولى 15:22-23، ودي مجموعة الثلاث أعياد بتوع الفصح المجموعة الأولى. تيجي بعد كده المجموعة الثانية اللي هي عيد الخمسين أو البنتكوست، عيد حلول الروح القدس، ونقرأ عنها في سفر أعمال الرسل في الأصحاح الثاني من عدد 1-4. وبعد كده يجي عيد الأبواق أو الهتاف، بيكلمنا وبيفكرنا عن بوق النهاية في متى 24:31، يوم الكفارة العظيم أو كفارة دم المسيح، ونقرأ عنها في عبرانيين 9:14. وآخر عيد، عيد المظال، ملك المسيح السعيد لما نوصل ونملك معاه إلى الأبد في السماء، ودي المجموعة الأخيرة اللي بيسموها أعياد المظال. ولإلهنا المجد دائما أبدين. أي أسئلة؟ أي تعليقات؟ تفضل. 7 والشمعدان ده الشمعدان أو المنارة دي نقرأ عنها في سفر الخروج في قيمة الاجتماع إن هي كانت موجودة في الجهة الجنوبية من القدس. أما تخش خيمة الاجتماع، خيمة الاجتماع مقسمة على 3 أجزاء: الدار الخارجية، والدار الخارجية دي كان فيها أول حاجة أول ما تخش مذبح النحاس أو مذبح المحرقة اللي بتتقدم عليها المحرقة، محرقة صباحية ومحرقة مسائية، وبعديه المرحضة، الكاهن قبل ما يدخل علشان يقدم العبادة والبخور يغسل إيديه ورجليه في المرحضة دي، وبعد كده أول ما يدخل من باب القدس يلاقي على يمينه مائدة خبز الوجوه عليها 12 رغيف يقعدوا من السبت للسبت، وبعد كده يأكلوها الكهنة فقط، ده الخبز اللي أكل منه داود ورجاله. وعلى الشمال نلاقي المنارة في الجهة الجنوبية، لأن القدس عبارة عن خشب مطلي بالذهب ومتغطي بأربع أغطية من فوق، فما فيش مصدر للنور غير من الجهة الجنوبية اللي هي الجهة اللي بتبقى فيها نور الشمس، فمن جوه ما فيش إنارة غير عن طريق المنارة، وكانت ترمز لعمل الروح القدس، كانت معمولة من الذهب النقي وزيت الزيتون النقي، وكانت كل الأدوات بتاعتها معمولة من الذهب، وكان الكاهن يخش يوضب الفتيل ويزود الزيت علشان ينور المنارة. وبعد كده في الوش قدام قبل الحجاب تلاقي مذبح البخور، ومذبح البخور كان ياخد النار من على مذبح المحرقة برة ويدخل، ما يقدرش يدخل بأي نار غريبة، كان ياخد من النار دي، وكان بخور من تركيبة خاصة جدا محدش يستخدمه غير الكهنة، يتقدم على المذبح ده. وبعد كده جوه خالص نلاقي آخر قطعتين أو أهم قطعتين اللي هي تابوت العهد والغطا. تفضل. لا، دي تقدم للكل، ما فيش غير عيد الفصح اللي كل واحد بيقدم خروف. كل حاجة ليها رموز، بس احنا كان اللي يهمنا علشان نقدر نغطي الأعياد كلها المعنى العام للعيد، مش كناش عايزين نخش في تفاصيل، وإلا كل عيد كنا هنحتاج له مرة في حد ذاته. لكن المهم إن السبع أعياد ببساطة شديدة كلمونا عن عمل السيد المسيح، عمل الروح القدس، مجد الله الآب، تدبير الخلاص. يعني اللي أنا عايز نطلع منه النهاردة إن كل الحاجات دي، شايفين الباوربوينت اللي قدامكم ده وسائل إيضاح، ربنا بيعمل معانا باوربوينت كده، بيعمل لنا وسائل إيضاح، بينزل ينزل 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 لمستوانا. طب تعالى يا حبيبي، طب والخروف ده ذنبه إيه؟ طب وأنا ذنبي إيه؟ وخرفان وتيوس وثيران وذبايح ذبايح ذبايح كتيرة، والذبيحة المحرقة دي اللي هي بتتقدم لربنا كانت كل يوم ذبيحتين، واحدة الصبح واحدة بالليل، النار لا تنقطع من على المذبح، علشان يخلي فكرهم مرتبط بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. هو ده الهدف.
الساعة الربع أنا مسك له الساعة زي عوايدي، عوايدي ان انا بمسك الساعه، انا ماسك له الساعه في الساعه الا ربع. خلص الجميل جدا، لا برافو عليك، حلو قوي قوي. تعليق بسيط على عيد المظال، وقال ايه في اليوم الاخير العظيم من العيد، وقف يسوع وقال، وعيد المظال ده كان بيفتكروا فيه ان ربنا عايشهم في مظال في الاربعين سنه ما بين عبر البحر الأحمر ودخولهم أرض الميعاد. فكان في طقس إنه رئيس الكهنة يقف يجيبوا قربة من فضة مصنوعة من فضة رقيقة خالص خفيفة ويملوها مية، ويجي رئيس الكهنة بمطرقة ويخبط القربة فتروح نازلة المية، فيفتكروا إن ربنا إداهم مية في البرية من صخرة كانت بتتبعهم. فالمسيح من الناحية التانية قال إيه؟ إن عطش أحد فليقبل إلي وأشرب. أنا بقى الصخرة. يعني المسيح، عشان نفهم العيد ده، المسيح وقف عشان ينقل القديم للجديد، ينقل الرمز للمرموز للأصل، وقف من الناحية التانية ويقول: وفي اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع وصاح بصوت عظيم. يعني هنا في إعلان عالي قوي. الإعلان العالي قوي بيقول لهم إيه؟ إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. يبقى أنهار الماء حي كانت نازلة منين؟ في المرموز، في الرمز، من القربة. ونازلة منين في العهد القديم؟ من الصخرة. فهو قال أنا والصخرة. فرح يوحنا بالروح القدس علق على كلام المسيح وقال: قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعون أن ينالوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بالصليب. فموسى لما ضرب الصخرة أشار إلى الصليب لما ضرب المسيح. فلما موسى ضرب الصخرة بالعصاية بتاعته، العصاية اللي اديها له دي من أول العليقة، من أول ما شاف العليقة، لما ضرب الصخرة نزلت المية والصخرة فلت معاهم. كانت عجيبة جدا، منين ما يمشوا الصخرة مشي، لأن بولس الرسول قال: والجميع شربوا من صخرة واحدة تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. فهنا نقل القديم بالجديد نقلة جميلة. وأنا أخذت آخر، أنا ما فيش وقت أن أنا أخذ الست، أنا بس أخذت آخر واحد. النقلة دي نقلها يسوع بنفسه، دي نقلها يسوع بنفسه من بقه. قال: أنا هو الصخرة، والصخرة اللي تبعتكم ديت كانت ترمز إلي، وأنا هنضرب على الصليب وحتخبط بجنبي بالحربة، فحينزل دم ومية، دم للخلاص والمية للتطهير، علامة حلول الروح القدس عليكم. فالمسيح ادى الروح القدس من خلال صليبه. عشان كده ما ينفعش نرشم بالميرون قبل ما نعمد. لازم نأول المية نعمد فيموت الإنسان، وبعدين يقبل الروح القدس، تموت الطبيعة القديمة. الكتاب المقدس منتهى الدقة، والحياة اللي احنا عايشينها في العهد الجديد، عهد النعمة، منتهى الدقة ومنتهى العظمة. احنا في مركز لا تتخيلوه، اعلى من الملائكة، اعلى من الملائكة. انا مش حاسبة عشان اقول للولاد، لولادنا الشباب بعد شوية الساعة 8 ونص حلوهم الموضوع ده، موضوع الخلاص، موضوع السالفيش، طلبوا موضوع السالفيشن، ده موضوع very interesting، يعني subject، يعني موضوع جميل وحلو قوي. هنديه بالانجليزي، ومره ان شاء الله نبقى نديه لكم بالعربي، ما معنى الخلاص في المفهوم المسيحي اللي احنا عايشين فيه، عشان نعرف قيمتنا. احنا غاليين قوي، غاليين، ما نرخصش نفسنا، غاليين، لان الروح القدس اللي فينا ده روح الله، والمسيح اللي احنا لبسناه في المعموديه ده الاقنوم الثاني. فتخيل بقى انك من جواك حل فيك الروح القدس، ومن براك انت لابس المسيح. انتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم. فانت من بره لابس، ومن جوه ما هيكل. انت من بره لابس المسيح، ومن جوه انت هيكل للروح القدس. اشكرك على الدرس الممتع اللي انا اتمتعت بيه زي يوم مع الاخوه دول. تفضلوا نصلي. بسم الله والابن الروح القدس، الله احد، امين. خيرا يا رب اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير. المسيح ربنا كل ملكوت. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم، امين.